بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله: وعن مروان بن الحكم قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل، صرخ صارخ لعلي رضي الله تعالى عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. قال: رواه سعيد بن منصور. قال: وعن الزهري رحمه الله قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. قال: ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به. لا يزال المؤلف رحمه الله يسوق الأدلة التي تبين حكم أهل البغي، يعني الذين يخرجون على الإمام والذين يقاتلون الولاة والذين يخرجون على السلطة، ما الحكم فيهم؟ وكان أول هؤلاء خروجا هم الخوارج، وقد عرفنا من سيماهم ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين طبق فيهم علماء الأمة الإسلامية منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم حكم البغي، فهم بغاة يحقق فيهم قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. هذا الحكم هو حكم البغاة، حكم من خرج على سلطان الإمام الذي بايع له الناس، حكم من أراد إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع المسلم. وإن هذه الأحكام القتل والصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض إنما هي حدود وليست نتيجة كفر، يعني لا نحكم بكفره، وإنما هو حد نقيمه عليه، ولذلك إذا أقمنا عليه هذا الحد نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، لأن ما أقمنا عليه من حدود لا يخرجه عن دائرة الإسلام. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي بعد أن عرفنا أوصاف الخوارج ومن كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه وموقف علي رضي الله عنه منهم فإنه وإن قاتلهم لكنه لم يخرجهم من الملة ولم يحكم بكفرهم، ولذلك نادى مناديه ألا يجهز على جريحهم ولا يتبع فارهم ولا يذفف جريحهم، وإنما يكتفى بما لحقهم، ولعل ما يلحقهم من أذى كاف في ردهم وبيان خطئهم. ولذلك علي رضي الله عنه بذل جهودا كبيرة مع الخوارج، وكان مما بذله رضي الله تعالى عنه لهم أنه أرسل إليهم عبد الله بن رضي الله تعالى عنهما يناظرهم، يعني يقيم الحجج إثر الحجج على بيان خطأ رأيهم وصواب منهج أهل السنة والجماعة، وأن الحق مع علي رضي الله. ولما ناظرهم رجع منهم 4000 وبقي 2000، تشككوا فيما ناظرهم فيه علي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولذلك بقوا على حالهم. ومع هذا فإن علي رضي الله عنه مع علمه بمخالفتهم له ومع علمه بخروجهم عليه لكنه لم يقاتلهم حتى أحدثوا، يعني حتى بدأوهم بالخروج وبالسطو، بدأوا بالقتل وبدأوا بالنهب وبدأوا بأخذ المسلمين وبدأوا باستحلال دمائهم. فلما فعلوا ذلك كما أنهم كما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قتلوه وبقروا بطن سريته، يعني جاريته التي تسراها، وقتلوا وليدها الذي في بطنها بعد أن بقروا بطنها وأخرجوا الولد، مات الولد بسبب ذلك. عندئذ طلب علي رضي الله تعالى عنه منهم أن يحددوا له القاتل، قال لهم من قتل عبد الله ابن خباب؟ فقالوا في صيغة جاهلية كل ما قتله. ولما حكموا على أنفسهم بأنهم قتلت عبد الله، عندئذ أمر علي رضي الله تعالى عنه بقتالهم، فقاتلهم رضي الله عنه حتى قتلهم ولم يبق منهم إلا أقل من 10، أبادهم، لأنهم عصوا الله ورسوله، ولأنهم بغوا في الأرض فسادا، ولأنهم قتلوا المسلمين فاستوجب ذلك قتالهم. وهذا الصنيع الذي استوجب قتالهم، مع ذلك لم يحكم علي رضي الله تعالى عنه بكفرهم، وإنما عدهم من أهل البغي. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة الخوارج وقتال الخوارج. قال يعني الإمام الشوكاني مبينا أثر الخوارج وبدعتهم، قال وأخرج النسائي في الخصائص، ومعنى في الخصائص يعني في كتابه الذي سماه بخصائص علي رضي الله تعالى عنه. وكتاب الخصائص كتاب من كتب الحديث أورد فيه الإمام النسائي خصائص علي، فضائله ومناقبه وما خصه به النبي صلى الله عليه وسلم من آثار، كل ذلك جعله في كتاب سماه بالخصائص، مشهور بين علماء المسلمين بخصائص علي. وهذا الكتاب أحد الأسباب التي حملت بعض الناس على الحكم بالإمام النسائي بأنه متشيع، قالوا لأنه ألف كتابا في خصائص علي دون غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، فاعتبروه متشيعا لذلك. وأما الواقع والحقيقة فإن الإمام النسائي رحمه الله لم يكن متشيعا، وكونه ذكر خصائص علي وفضائله هذا لا يكفي في إلصاق تلك التهمة به، لأن التشيع كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة مراتب ودرجات، أقلها وأدناها مرتبة من قدم عليا على عثمان رضي الله عنه، من يرى أن علي رضي الله تعالى عنه أفضل من عثمان، فإن هذا هو الشيعي في نظر أهل السنة والجماعة. وأما من قدمه على الشيخين أبي بكر وعمر وادعى أنه أولى بالخلافة وبإمرة المؤمنين من أبي بكر وعمر فهذا يسمى الرافضي ويعتبر من غلاة الشيعة. ولذلك الطائفة الأولى من الشيعة هم ما عرف في أوساط أصحاب المقالات وأصحاب الآراء بالزيدية، أتباع الإمام زيد بن علي، وإنما سموا بذلك لأنهم تبعوه. وزيد بن علي رضي الله رحمه الله كان ممن يرى الإمامة لأبي بكر وعمر ثم لعلي ويقدمه على عثمان، ولذلك اعتبروا طائفة من طوائف الشيعة وهم الزيدية. ويأتي بعضهم الاثنى عشرية والمسمون بالروافض، هؤلاء سموا بذلك لأنهم رفضوا بيعة أبي بكر وعمر، ولأنهم رفضوا زيد بن علي أيضا لما طلب منهم أن ينضوا تحت لوائه، زاعمين أنه إذا لم يعترف بتقديم علي على الشيخين فإنهم لا يقبلون منه، ولذلك أنكر ورفض ذلك وسموه بالرافض، لكن أطلق هذا الوصف عليهم على اعتبار أنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فالإمام النسائي لما ألف كتابه خصائص علي بين فيها الفضائل، لكن هذا لا يلزم منه أن ينحل منحله. قال: وأخرج النسائي في الخصائص صفة مناظرة ابن عباس لهم بطولها، يعني حكى كيف ابن عباس ناظر الخوارج وذكر الأسئلة التي أوردها الخوارج على ابن عباس والأسئلة التي أوردها ابن عباس على الخوارج، ثم جواب ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الرد والمنافحة وبيان أن هؤلاء الخوارج يعني على خطأ. قال وفي الأوسط للطبراني أي وفي كتاب المعجم الأوسط للإمام الطبراني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال لما فارقت الخوارج علي رضي الله تعالى عنه خرج في طلبهم قال فانتهينا إلى عسكرهم فإذا له دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. وهذا الأمر وهذا الوصف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما عرف بهم وقال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالخوارج عرفوا بأنهم يكثرون من قراءة القرآن لكنهم يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده، لأنهم يأخذون بظواهره ولا يعملون بمقتضاه، لأنهم يفسرونه أو يأخذون بالظواهر، وأما الحقائق وأما الحكم وأما العلل فلا يعرجون عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كونهم يقرؤون، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز، قال فلهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وإذا فيهم أصحاب البرانس، والبرانس جمع برنس، والبرنس هو الثوب الذي يجعل رأسه منه، الثوب الذي يجعل رأسه فيه يسمى بالبرنس. وكان في ذلك الزمان يعني في أيام علي رضي الله عنه لبس البرنس شعار من شعارات الزهاد، أهل الزهد الذين ينقطعون عن الدنيا ولا تهمهم أمرها، وإنما يعنون بالدين وبالعبادة، كان من سيماهم اتخاذ البرنس. وقد انخرط من هؤلاء الزهاد عدد في الخوارج. قال وإذا فيهم أصحاب البرانس يعني الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة، قال جندب رضي الله عنه فدخلني من ذلك شك، أي دخلني في موقف علي رضي الله تعالى عنهم منهم شك، كيف هؤلاء أهل القرآن وعلي يحكم بأنهم بغاة، وعلي يحكم بجواز قتالهم. هذا الإشكال الذي وقع في نفسي. قال فدخلني من ذلك شدة، يعني شدة موقف هو تعبير عن الشك الذي كان فيه. قال فنزلت عن فرسي وقمت أصلي كأنه يصلي ويستخير الله جل وعلا، وقلت اللهم إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فأذن لي فيه، يعني فأذن لي فاسمح لي في أن أقاتل مع علي رضي الله عنه. قال فمر بي علي رضي الله تعالى عنه، لأن علي كان يتفقد الجيش ويتفقد الغزاة ليرى لأن الحرب خدعة ولا بد فيها من الترتيب والتكتيك. قال: فمر بي علي رضي الله عنه قال: فلما حاذاني، يعني لما سار بحذائي، قال له: تعوذ بالله من الشك يا جندب. كأنه ألهم رضي الله عنه بموقف جندب، وأن جندبا يشك في سلامة قتال علي رضي الله تعالى عنه له. قال: تعوذ بالله من الشك يا جندب. قال: فلما جئته أقبل رجل، أي يعني بعد أن فرغ من صلاته جاء إلى علي رضي الله عنه، وقد اختار الله له أن يرافق عليا. قال: فلما جئته أقبل رجل على برذون، والبرذون حيوان ونوع من أنواع الخيل، لكنه ليس كالخيل العربية، وإنما هي خيول ضخام، خيول فارسية أو أعجمية، لأنها نشأت في بلاد فارس وفي بلاد العجم، وهي ليست كالخيول العربية من حيث الأصالة والسرعة والذكاء والفهم. قال: فلأقبل رجل على برذون يقول، يعني لعلي رضي الله عنه: إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهر، ومعنى قطعوه يعني تجاوزوه، قطعوه وتجاوزوه إلى غيره. قال: ما قطعوه، والقائل هو علي رضي الله عنه، كأنه ينكر على الرجل أن الخوارج تعدوا النهر، وذلك لما استقر عند علي رضي الله عنه بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سيبيدهم قبل أن يتجاوز النهر، ومن أنه سيقاتلهم، ويكون وجود النهر أحد الأسباب المعينة على الفتك بهم. قال: ما قطعوه. ثم جاء آخر كذلك، يعني قال: إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهر. قال كذلك. ثم جاء آخر فقال كذلك، يعني ثلاثة أشخاص كل يأتي ويصف لعلي رضي الله عنه بأن هؤلاء القوم قد قطعوا النهر. قال: ما قطعوه. ثم جاء آخر، ثم جاء آخر كذلك قال: لا، ما قطعوه ولا يقطعونه، وليقتلن من دونه عهد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا خبر مؤكد تلقاه علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: الله أكبر. ثم ركبنا، يعني ما علي، يقول: فسايرته، أي سرت في حذائه، فسايرته، فقال لي: سأبعث إليهم رجلا يقرأ المصحف يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل، يعني لن يقبلوا منه ويكذبوه. قال ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة، أي إن علي رضي الله عنه أخبر بذلك، وهذا الإخبار إنما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال علي يعني لأصحابه دونكم القوم يعني اقتلوهم، قال فما قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة. ايش ما سمعت؟ فأقبل إليهم رجلا، فأرسل إليهم رجلا فرماه إنسان يعني بالقوس، قال فأقبل علينا بوجهه فقعد، وقال علي دونكم القوم، يعني علي رضي الله عنه احتاط معهم وأخذ كل أساليب السلام وعدم القتال إلا أنهم أصروا على ذلك. هذا ما ذكره صاحب الخصائص. قال وأخرج يعقوب بن سفيان المشهور عند أهل العلم بالبسوي، له كتاب اسمه المعرفة والتاريخ. نعم. ها؟ لا، الظاهرية غير الخوارج. الظاهرية يقولون بظاهر الكتاب والسنة ولا يقولون بالقياس، ويسمون بأهل الظاهر، وهم طائفة من أهل السنة، بل طائفة من أهل الحديث. إمامهم داود بن علي الظاهري، ومن شيوخهم الإمام ابن حزم الظاهري، وكان مذهبهم منتشرا في الأندلس، وهم إنما يخالفون كثير من أهل السنة والجماعة في مسألة القياس، حيث لا يقولون بالقياس إلا أنهم يعملون القرآن، يعملون الكتاب والسنة، ولهم يعني مسائل انفردوا بها في أبواب الفقه. هذه المسائل منها ما قبله وسكت عنه أهل السنة والجماعة، ومنها ما لم يقبله أو لم يقبلوه. ومن أمثلة ذلك هم يقولون عملا بالحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يقولون لو أن إنسان بال في الماء ينجس الماء، لكن لو أن آخر بال في إناء ثم جاء بالبول وصبه في الماء لا ينجس الماء. قالوا لأن النبي قال لا يبولن أحدكم في الماء، وبولك وبوله في الآنية أو في الإناء ثم صبه في الماء هذا لا يدرج ولا يدخل في مفهوم النص، ولذلك يختلف الحكم. ومما يذكره الناس حولهم وربما يعني ينسب إلى بعضهم، يقولون الإنسان يأثم لو نهر أو نفر في وجه أبيه أو أمه، لكنه لو ضرب أحدهما لا يأثم، عملا بقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والضرب يعني لا يقاس على قوله فلا تقل لهما أف، وغير ذلك من المسائل المشهورة والتي يعني يبكت بها كثير من الفقهاء على الظاهرية. نعم، ذكرها الطبراني في الأوسط، أحسن، وليس النسائي في الخصائص. ثم قال وأخرج يعقوب ابن سفيان يعني البسوي بسند صحيح عن حميد بن هلال قال حدثنا رجل من عبد القيس قال لحقت بأهل النهراوان مع طائفة منهم أسير إذ أتينا على قرية بيننا نهر، فخرج رجل من القرية مروعا فقالوا له لا روى عليك، وقطعوا إليه النهر فقالوا أنت ابن خباب بن الأرد صاحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال نعم. قالوا فحدثنا عن أبيك. قال فحدثهم بحديث تكون فتنة، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن. قال فقدموه فضربوا عنقه، ثم دعوا سريته وهي حبلى فبقروا عما في بطنها، أي فكان هذا هو السبب الذي حمل علي رضي الله تعالى عنه على قتالهم، لأنهم استحلوا الدم الحرام، ولأنهم قتلوا مسلما بغير موجب. قال فقدموه فضربوا عنقه، ثم دعوا سريته وهي حبلى فبقروا بطنها عما في بطنها، يعني فشقوا عما في بطنها. قال وكانوا مروا على ساقية، فأخذ واحد منها تمرة فوضعها في فيه، يعني أخذ تمرة من الساقية من البستان وأكلها، قال ولابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز قال قال علي لأصحابه لا تبدأوهم بقتال حتى يحدثوا حدثا، ومعنى يحدثوا يعني يفعلوا ما يوجب القتل. قال فمر بهم عبد الله بن خباب فذكر قتلهم له ولجاريته وأنهم بقروا بطنها. قال وكانوا مروا على ساقية فأخذ واحد منها تمرة فوضعها في فيه، يعني أراد أن يأكلها، فقالوا له تمرة معاهد، ومعنى معاهد يعني رجل ذمي، فبما استحللتها؟ كيف تأكل هذه التمرة حقت رجل ذمي وهي محرمة عليك؟ ومع ذلك قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن سريته وقتلوا ولده. وهذا من الأشياء التي يذكرها أهل العلم على الخوارج، لأنهم يرون حرمة دم الذمي ويستحلون دم المسلم، يفتون كما يقولون على الإبرة، هذه حلال وهذا حرام. يسأل أحدهم ما حكم من قتل نملة بعصا وهو متكي يمشي عليها ويستحلون قتل المسلمين؟ ولذلك علي رضي الله عنه يعني أعمل فيهم السيف. قالوا له تمرة، تمرة معاهد، فبما استحللتها؟ فقال له عبد الله بن خباب يعني قبل أن يقتلوه رضي الله عنه: أنا أعظم حرمة من هذه التمرة، لأنه مسلم، أنا أعظم حرمة من هذه التمرة. قال: فأخذوه فذبحوه. فبلغ علي رضي الله تعالى عنه ذلك، فأرسل إليهم: أفيدونا بقاتلي عبد الله بن خباب، يعني حتى يقيم عليه الحد؟ فقالوا: كلنا قتله. فأذن حينئذ في قتالهم، يعني هذا أحد الأسباب. قال: وأخرج الطبري من طريق أبي مريم قال: قال أخبرني أخي أبو عبد الله أن علي رضي الله تعالى عنه سار إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان أرسل يناشدهم، فلم تزل رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسوله. فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم. قال: وقد روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قصة أخرى تتعلق بالخوارج، فيها ما يخالف ما أسلفناه في أول الباب. وهذه القصة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقاتلهم. والذي مر معنا في أول الباب من حديث ذو الخويصرة لما وقف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وطلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه عمر وخالد بن الوليد، طلبوا منه أن يقتلوا هذا الرجل، فقال لهم: لا، لا تقتلوه. ومن ضمن الأجوبة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. لكن يذكر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قصة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مر أبو بكر برجل حسن الهيئة كثير الخشوع والعبادة، وسر أبو بكر رضي الله عنه من هذا المنظر. ولهذا جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب واقتله. يقول: فذهب فوجده يصلي فرجع ولم يقتله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اذهب واقتله. وذهب عمر وفعل مثل ما فعل أبو بكر. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقتله، فلما جاء لم يجده. وهنا استشكل الشارح وغيره، استشكلوا هذا الخبر مع خبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بأنه نهاهم عن قتله. قالوا: لكن يمكن الجمع، لأن النبي إنما نهاهم عن القتل في أول الأمر من باب تأليف القلب، ومن باب أنه من المؤتلفة أو أنه من المؤتلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم، ومن باب أنه كان ذلك في صدر الإسلام، وحتى لا يتحدث أعداء الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه ما دام قد قال لا إله إلا الله. وأما أمره لهم بقتله فكان ذلك لما استقر الإسلام وضرب بجذوره ورسخ فيما بين الناس، لذلك لما عرف من حال هذا الإنسان أنه سيخرج على الأئمة وأنه سيقاتل الأولياء والخلفاء وولاة الأمر أراد أن يكفيهم شره، فقال للرجل اقتله، أو فقال لأبي بكر وعمر اقتله. ويستغرب الناس لما لم ينفذ أبو بكر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صريح. قالوا لعل أبا بكر رضي الله عنه تعارض عنده الأمر بالقتل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين، فلو أنه جاء ووجد هذا الرجل على حاله ولم يجده في الصلاة لا نفذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر أصحابه بأن لا يقتلوا من يصلي، وأن الصلاة حصن له من القتل، لذلك تأول أبو بكر رضي الله عنه وقدم النهي على الأمر لما تعارضا، فكف عن قتله لقيامه بالصلاة، وهكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه. وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث في مسألة قتل الخوارج. قال وأخرج أحمد بسند جيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فاقتله. قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله، فرجع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب فاقتله. قال فرآه يصلي على تلك الحالة فرجع، فقال يا علي اذهب إليه فاقتله. قال فذهب فلم يره. قال فذهب علي رضي الله عنه فلم يره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون فيه، فاقتلوهم هم شر البرية. فهذا الحديث ينطبق على طائفة الخوارج، فيكون مأذونا للمسلمين بقتلهم، لكن كما قلنا إنما قتلهم على سبيل الحد لا على سبيل الكفر. قال الحافظ بعد أن قال إن إسناده جيد قال له شاهد من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما في نفس المعنى، وكانت قصته في حديث جابر قال أخرجه أبو يعلى يعني في مسنده ورجاله ثقات ليس فيهم مطعن. قال ويمكن الجمع يعني بين هذه الروايات التي تبيح القتل وبين الروايات السابقة التي تنهى عن القتل بأن يكون هذا الرجل هو الأول يعني الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وكانت قصته هذه الثانية متراخية عن الأولى يعني جاءت فيما بعد، وأذن صلى الله عليه وسلم في قتله بعد أن منع لزوال علة المنع، لأنه كان في أول الأمر من ممن يؤلف قلبه، لكنه بعد ذلك لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز قتله أذن وأمر علي وأمر أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أن يقتلوه. قال وكانت قصته في الثانية متراخية عن الأولى، وأذن صلى الله عليه وسلم في قتله بعد أن منع لزوال علة المنع وهي التآلف، وكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك، وكأن أبا بكر رضي الله أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تمسك بالنهي الأول عن قتل المصلين وحمل الأمر هنا على قيد أن يكون لا يصلي، فلذلك علل عدم القتل بوجود الصلاة أو غلب جانب النهي وفي أحاديث الباب دليل على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربا أو يستعد له يعني للحرب، فعندئذ يجوز للإمام أن يقتله لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا خرجوا فاقتلوهم. قال وقد حكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاده. هذه مسألة استنبطها الإمام الشوكاني، ثم بعد ذلك سرد الإمام الشوكاني خلاف أهل العلم في حكم الخوارج، هل هم كفار أو ليسوا بكفار، وأطنب رحمه الله في ذكر أقوال من كفرهم وساق الأدلة على تكفيرهم وأقام البينة على ذلك، لكن الذي رجحه هو رأي الجمهور في أنهم لا يكفرون وإنما يحكموا بفسقهم من حيث تبني بدعتهم، إلا أن الواحد منهم قد يحكم بكفره لارتكاب أمر زائد على مبادئ الخوارج. قال رحمه الله وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج وقد صرح بالكفر يعني بتكفيرهم القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه شرح الترمذي، وقد مر بنا اسم الكتاب اسمه عارضة الأحوذي. قال قال الصحيح أنهم كفار لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ قتل ثمود، وعاد وثمود إنما قتلوا لكفرهم، وكل وكل يعني عاد وثمود إنما هلك بالكفر، ولقوله هم شر الخلق، وشر هنا بمعنى أفعل التفضيل، يعني أكثر الناس شرا، وأكثر الناس شرا هم الكفار. قال ولا يوصف بذلك إلا الكفار، ولقوله إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى، وهذا إنما يتحقق في الكفار. قال ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار، فكانوا هم أحق بالإسم منهم، يعني هم أولى بالكفر ممن كفروه. قال يعني هذا ما ذهب إليه أبو بكر بن العربي وما ساقه من أدلة. قال وممن جنح إلى ذلك، أي وممن ذهب إلى القول بتكفير الخوارج من المتأخرين، الشيخ تقي الدين السبكي، فقال في فتاويه احتج من كفر الخوارج وغلاة الرافضة بتكفيرهم أعلام الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا؟ قالوا لأن أعلام الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، خاصة العشرة، وكذلك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هؤلاء مقطوع لهم بالإيمان ومقطوع لهم بالجنة، فمن كفرهم معناه أنه كذب هذا الحكم، ومن كذب حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة وحكم بكفرهم استحق الكفرة. إذن فكفره يكون باللازم وبالتضمن كما قال. فالأدلة على تكفيرهم إنما هي بما تتضمنه الأدلة على خلاف ما يعتقدون. ولهذا قال احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة رضوان الله عليهم لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة. قال وهو عندي احتجاج صحيح. هذا من قاله؟ الإمام السبكي. قال واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا، يعني قبل أن نقول بكفرهم لابد أن نثبت أن الخوارج يعلمون علم اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بإيمانهم وقضى لهم بالجنة. إن علم الخوارج ذلك ثم حكموا بكفرهم عندئذ نكفرهم، لكن يحتمل أن هؤلاء لا يعلمون ذلك، ولهذا اجتهدوا وحكموا بكفرهم، فالحكم بكفرهم إنما هو اجتهاد لا تكذيب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم. قال وفيه نظر، لأننا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته، وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم، يعني نحن لا يهمنا سواء علموا أو لم يعلموا، وإنما الذي يهمنا أننا نحن نعلم بأن هؤلاء مؤمنون. قال ويؤيده حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باع بأحدهم باع بها أحدهما، وفي لفظ لمسلم من رمى مسلما بالكفر او قال يا عدو الله الا حار عليه، يعني رجع اليه. لكن هنا هل القول الانسان للاخر يا كافر هل معناها الحكم بالكفر المخرج من الملة؟ لاننا نعلم ان الشرع اطلق كلمة الكفر على صنفين، على من يخرج عن الملة وعلى من لا يخرج عن الملة. فقد قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ولم يقل احد بان من فعل ذلك يخرج عن الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لامته لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومعلوم أن المسلمين إذا تقاتلوا فإن قتالهم لا يخرجهم من الملة، بدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فكل ذلك. وأيضا أخبرنا في من قتل أخاه المؤمن عمدا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأخبر بأن من قتل أخاه المؤمن فإنه يقتل إلا أن يعفو أهل القتيل، فإذا عفوا فإنما يعفون عن أخ لهم، فسماه أخ، والأخوة إنما هي أخوة الدين. فلا يسلم بأن إطلاق الكفر هنا يراد به الخروج من الملة. قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم، فيجب ألا يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع، وهو نحو ما قالوه في من سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح فيه بالجحود بعد أن فسروا الكفر بالجحود. قال فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم، ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علما قطعيا، ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم، كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك. قال الحافظ وممن جنح إلى بعض هذا المحب الطبري في تهذيبه، يعني في كتابه تهذيب الآثار، فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما يعني بما يخرجه، فإنه مبطل لقوله في الحديث يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء. ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا الخطأ منهم، هكذا إلا لخطأنا. حسنتم، نسخة عندنا بزيادة الألف والمعنى فيها يعني إلا لخطأ منهم. فيما تأولوه من آية القرآن على غير المراد منه. قال ويؤيد القول بالكفر ما تقدم من الأمر بقتالهم وقتلهم ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفيه التارك لدينه المفارق للجماعة. كما تقدم قال: وقال القرطبي في المفهم، يعني في كتابه المفهم الذي شرع فيه صحيح مسلم، يؤيد القول بتكفيرهم ما في الأحاديث من أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء، كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء. قال: وقد أشار إلى ذلك بقوله: سبق الفرث والدم. قال: وحكى في الفتح عن صاحب الشفاء، وطبعا معروف صاحب الشفاء وهو القاضي عياض رحمه الله، أنه قال فيه، يعني في كتاب الشفاء: وكذا نقطع بكفر من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. قال: وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه وأقره، يعني أقر كلام القاضي عياض. قال: وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، يعني وليس كفار، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفير المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد. قال: وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي: قال: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من الفرق الإسلامية، من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون أو لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. وقال القاضي عياض: كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها، حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين. قال: وقد توقف القاضي أبو بكر الباقلاني، قال: ولم يصرح القوم بالكفر، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر. قال: وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد. قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى تكفير إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلمين. قال: وقد سئل علي، يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عن أهل النهروان وهم الخوارج هل كفروا؟ قال: من الكفر فروا. قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم، وهذا مستبعد لأن علي رضي الله عنه خبره وعرف أحوالهم. قال القرطبي في المفهم: والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث. قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم أموالهم. قال: وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج. وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب. قال: يعني وباب التكفير خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا. يعني كأنه انتهى إلى عدم الحكم بكفرهم، وهذا الذي عليه الجمهور. يقول: أنا من مصر وحضرت على الطائرة للعمرة، ولا أدري هل أنا ذاهب إلى مكة أولا أو إلى المدينة، فأحرمت في مصر وجئت إلى المدينة، هل علي حرج؟ الجواب: كان الأولى بك أن تذهب إلى مكة ولا حرج عليك، لكن اعلم أنك محرم وعليك أن تبقى بملابس الإحرام ولا تبدلها، يعني لا تلبس المخيط، وعليك أن تلتزم بكل واجبات الإحرام ولا ترتكب محظورا من محظورات الإحرام، لا تغطي رأسك ولا تلبس المخيط ولا تقص الشعر ولا تقلم الأظافر ولا تمس الطيب ولا تعاشر أهلك ولا تخطب، هذه محظورات الإحرام، ولا تقتل صيدا، وتبقى على ما أنت عليه إلى أن تتوجه إلى مكة، ثم تطوف وتسعى وتؤدي مناسك العمرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.